إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج الفتاوى، نلتقي معكم في كل يوم ثلاثاء لنجيب عن الأسئلة التي تأتينا من حضراتكم، وأسأل الله عز وجل التوفيق والرشاد والإعانة، ما ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا بعض الأسئلة وننتظر المشاركة الفعلية من حضراتكم عبر الأرقام التي سوف تظهر على الشاشة بأمر الله. ثم قبل أن أجيب عن بعض الأسئلة أريد أن أتكلم عن بعض المسائل المرتبطة بالواقع والتي لا بد لنا أن نلقي عليها بعض الضوء حتى يسير الناس على بينة من أمرهم. هذه المسائل التي قد حيرت كثيرا من الناس، ولكن الحمد لله فإن الفطنة والذكاء موجود بأمر الله عند هذا الشعب الذي اكتوى بالمكر والخديعة من الحكام السابقين ومن الذين تولوا أمور هذه البلاد. فكل تمثيلية، سامحوني، كل فيلم كرتون يحدث الآن هو مكشوف أمام عامة الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا أنادي أولا حفاظا على هيبة كل طائفة أو كل حزب أو كل مجموعة أو كل أصحاب منصب، حفاظا على ما وجههم، أن يبحثوا عن وسائل أخرى، لأن كل الألاعيب مكشوفة لدى الشعب. ومن الظاهرة أو من الظواهر المؤسفة المؤلمة المحزنة المخزية ظاهرة التلون، ظاهرة خبيثة جدا، أن يتلون الإنسان ويظهر كل يوم بشكل جديد وكل يوم بمنظر جديد، وكأنه يشارك في مسرحية أو في فيلم وثائقي يريد أن يعرضه على الناس. ظاهرة التلون دي للأسف يعني اكتوى بها أو أصبحت عدوى حتى في بعض الطيارات، للأسف الطيارات الإسلامية بقى في ظاهرة التلون عند بعض هذه الطيارات للأسف. فكل يوم يفعل أمرا ثم بعد ذلك يستنكره، ثم بعد ذلك يأتي بأمر آخر ثم بعد ذلك يستنكره، ثم بعد ذلك يقول كلاما ثم بعد ذلك ينقضه، ثم يحلل ثم يفسر ثم يشرح ثم هذا الأمر لا يجوز البتة عند أي إنسان له مبدأ، فما بالنا إذا كان هذا الإنسان ينتسب إلى تيار بعينه. فأنا أقول وبكل صراحة التلون هذا الذي يظهر، الاختلاف هذا الذي يظهر، ظهور الناس كل يوم بلون مختلف، سببه حب الرئاسة ليس لمصلحة شعب ولا لمصلحة دين. دعنا نقولها وبكل صراحة، عندما رأى الطائفة معينة أن هناك من يعني أخذ بلب عقل الناس والناس يعني بكل قلوبها قد اتجهت نحوه، عندها شاطت الأمور عندهم وفزعوا فزعا كبيرا جدا. كيف يخرج الأمر من تحت إمرتهم؟ كيف يخرج الأمر من تحت إمرتهم؟ فإذا الأمر ليس بقى دين وليس مصلحة الوطن، ولكن هو حب مصلحة الذات، الشخصنة، المصلحة، كل الآن إلا ما رحم ربي. وهذه الطائفة أنا أحذرها، وحذرت وكنت هذا الكلام من قبل، من قبل كنت هذا الكلام، لقد قضي عليهم بالقوة من قبل عندما أخذهم بعض الحكام سلما للوصول إلى ما يريدون. والآن قلتها من زمن، بعض الحكام يأخذون هؤلاء سلما ويقتلون هؤلاء فكريا أمام الناس، وبالفعل حدث سقطوا أمام الناس ويعني لا يستطيعون. أنا أقول بل الأمر قد يأخذ فترة كبيرة جدا عندما ترجع الصورة إلى يعني وضعها الطبيعي مرة أخرى. فأنا أقول يعني لماذا هذا التلون، ولماذا يعني حب الرئاسة بهذا الشكل حتى نسقط أنفسنا أمام الناس بهذا المنظر المخزي، ونترك مجالا للآخرين أن يصعدوا على أكتاف هذا التيار الإسلامي؟ وكيف أن يعني نسمح لأنفسنا أن نعقد بعض الاتفاقات تحت الترابيزة أو خلف أو في الأماكن المغلقة بيننا وبين الآخرين لمصلحة من وعلى حساب من؟ فحذاري حذاري، فإن من يفعل ذلك فسوف يكتوي بالنار التي سوف تحدث بعد ذلك، وأنا أحذر منها من الآن. هذا ما أردت أقوله، والكل يفهم ما أريد أن أقول. وبكل صراحة فأنا ليس من عادتي أن أصرح بالأشخاص، ولكن أقول حتى يفهم الجميع ما أريد. وأظن أن الشعب الذي أخاطبه هو شعب ذكي بفضل الله تبارك وتعالى، ويعلم ما أقوله. وأنا يعني من باب تبيين الشرع يحتم علي أن أقول ذلك. النقطة الثانية، هناك رجل تعرفونه، هذا الرجل الذي يعني كل يوم يتلون أيضا ويحاول أن يخرج بفكر جديد أو يحاول أن يضع بصمات أمام الناس، فهو مع هذا مرة ومع هذا مرة. الرجل قد سمعته وهو يفسر في سورة الرحمن سبحان ربي وكأنه مفسرا، وبيقول لك أن العلمانية، أن القرآن دعا إلى العلمانية. هو قال كده على قناته، قال أن القرآن دعا إلى العلمانية لأن الله عز وجل. طب معايا اتصال ونكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
ازي حضرتك؟
ربنا يبارك يا مولانا، ربنا يبارك في قناة الحكمة ويبارك في العاملين فيها وفي جميع مشايخنا الأفاضل الكرام.
الله يبارك فيك ويحفظك ويشرح صدرك.
اللهم امين يا رب. في الحال عام بالصراحة يعني رب حضرتك يعني من على هذا المنبر الحكيم الاقتراح أن يجتمع علماء الأهل السنة جميعا ومجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأن يجلسوا مرة أخرى مع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وأن يراجعوا هذا القرار، وذلك لتوحيد الأمة الإسلامية. لأن في الحقيقة بعد صدور القرار من مجلس شورى الجماعة هذا حدث تشدد في الأفكار بين الإسلاميين، تشتت صراحيب، ويا للعار ويا للعار ويا للعار إن صار على هذا النهج حزب النور ورشح هو الآخر شخصا غير الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فلذلك الأمر يعني أنا بناشر جميع علماءنا الأفاضل أن يجلسوا معهم مرة أخرى ويرجعوا هذا القرار، وأن يتنازلوا كل الإسلاميين للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وأرجو من فضيلتك أن ترعوا يا بي وجزاكم الله خيرا.
ربنا يشرح صدرك وبارك فيك يا أخي. والله يعني أنا هذا هو عين الحق وعين الصواب. يا أيها الأحزاب، يا إخوان، يا مسلمين، يا حزب النور، أيها الأحزاب، إذا حزب ليبرالي علماني، أنتم ناديتم وقلتم بحرية الشعب وقلتم لابد للشعب أن يختار، فابتعدوا عن الألاعيب، هذه الألاعيب الكاذرة التي تظهر كل يوم بصورة. إذا كنتم فعلا تريدون، مش عايزين نقول بقى ابتغاء وجه الله عشان ما نقول لك كل حاجة ندخلها في الدين، كل حاجة ندخلها في الدين مفيش حاجة، لكن إذا كنتم تريدون مصلحة هذا البلد ومصلحة هذا الشعب، ضعوا الشعب يختار، ولا تحاولوا أن تفتتوا قوة الشعب بهذه القرارات المضطربة. كل يوم قرار يعني يدفع الآخر ويدمغ الآخر. فمعنا اتصال طيب إن شاء الله ونكمل. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر لك يا الشيخ الكريم على هذه الحياة الإسلام يعني والمسلمين والشرع الله يعني. فأنا مش قادرة أصدق إن لغاية دلوقتي حزب النور مش بأيد الشيخ حازم. يعني كل شوية بدخل على موقع الإلكتروني بتاعه ومن الصبح يعني من 7 الصبح، وكل أصحى النوم أشوف تاني ألاقي لسه ما أعلنوش تأييدهم ليه. يعني في مسيرات الحمد لله طالعة من الأزهر دلوقتي بتأيد الشيخ حازم، ويعني والحزب النور عشان اللي برضو اللي يعني وجوده بجانب الإخوان في مجلس الشعب ومجلس الشورى، يعني هل حيحادي ليه وهل هو كمان حيعمل صفقة ضد الشيخ حازم؟ يعني مش معقول، أنا مش قادرة أصدق لغاية دلوقتي اللي بيحصل منهم ده. يعني دلوقتي لسه في الجرايد الرسمية بيقولوا إن لجنة الانتخابات الرئاسية تقترح إن أعضاء الجيش والشرطة يصوتوا في الانتخابات.
دي لعبة اتفاقية.
مثلا كان في صفقة بين الإخوان.
لعبة اتفاقية. نسأل الله العفو والعافية. لعبة اتفاقية. وأنا دلوقتي بخاطب كل الشعب دلوقتي اللي بيسمعني الآن لابد أن يتفاعل معنا وأن نحاول أن نأخذ بهذه الأمة إلى بر الأمان. اللعب الآن أصبح ظاهرا واضحا وهناك تمثيليات واضحة تظهر في صورة اختلافات بين المجلس الشعب وبين مجلس أو بين المجلس الشعب ومجلس العسكري. صور تظهر أفلام كرتون وبعد ذلك يحدث بعض أشياء في المطابخ من وراء الناس وفي الغرف المغلقة الكل اللي فيق. الشعب ده مش غبي، الشعب فاهم كل حاجة. طب معاك اتصال مكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي كريم.
أخوك في الله عبد الرحمن مسعد الزيني، طالب في كلية دار العلوم.
اتفضل أخي عبد الرحمن.
حضرتك اتعلمت إن في حاجة بتقول ما ترميش الناس بالباطل. أنا في كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية بيعلمونا إن أنا لازم أتثبت في الأمر بعدين أستهني من شباب الإخوان المسلمين. وما اسمحش لحضرتك.
بس أقول لك حاجة أخي عبد الرحمن، تسمح لي أكلمك؟
بإذنك. في حب في حاجة اسمها.
اسمح لي حضرتك بس معلش سامحني، أنت بتخاطبني. دعني أنت قلت.
أدب الحوار.
اتفضل اتفضل.
أكلمك في أدب الحوار.
بتقول إيه حضرتك؟
حضرتك بتخطئ في جماعة الإخوان المسلمين.
أنا ما غلطتش في جماعة الإخوان.
لا حضرتك الكلام من الاول، انا حضر البرنامج من الاول.
انا غلطت في كل من يحاول. خلي بالك يا اخي عبد الرحمن الله يبارك لك.
لا 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 لا، الكلام كان واضح. الكلام كان واضح. انت بتعمل دعايه للمرشح. حضرتك بتعمل دعايه للمرشح.
لو سمحت يا استاذ عبد الرحمن،
باذن حضرتك
انت حضرتك بتتكلم
ثبت من الحقيقه.
التزم حضرتك بذلك اداب الحوار زي ما انت بتطالبني بهذا الامر. لا ما في حدش. لو كان يا ريت تراجع يا اخي عبد الرحمن اتصال ثاني، انا اسمعك ويا ريت اكلمك. انا ما قلتش اشخاص وما قلتش حزب بعينه، انا بتكلم على سبيل العموم والامر مكشوف وكل واحد. انت اخ عبد الرحمن بتتكلم عشان حزبك وبتتكلم عشان طائفتك وكل واحد بيتكلم عشان الحزب اللي ايه اللي هو بينتمي اليه. ما بيبصش للدين ولا بيبص للاسلام ولا بيبص للشريعه ولا بيبص لمصلحه الشعب ولا بيبص لاي حاجه. احنا عايزين نتكلم بكل صراحه. هو دوت واحنا دلوقتي هنحط راسنا في الارض ونقول ما نتكلمش على اساس ان احنا نخاف على شعور هؤلاء او على شعور هؤلاء على حساب الدين وحصل التهاوي كبير في المبادئ وفي الاساسيات؟ يعني انت يعني معلش سامحني، يعني ايه الكلام ده يصدر منك ازاي؟ وانا ما قلتش ولا جماعه اخوان ولا جماعه سلفيين، انا بتكلم على العموم. لابد من النظر الى مصلحه الامه كلها. ولا ما قلتش مرشح بعينه، انا ما جبتش سيره مرشح بعينه حتى الان. الاخ عبد الرحمن اللي هو بيقول انه في دار العلوم وهو لسه طالب والمفروض يعني يتعلم ازاي يتكلم وازاي يتحاور ما في اي برنامج. هو بيقول دلوقتي انت سمعت من الاول انا عايز واحد اتحداه. انا قلت اي حد دلوقتي جبت اسم جماعه بعينها، جبت اسم حزب بعينه، شخص بعينه، انا هذا ليس من عادتي ان اتكلم على اشخاص بعينهم او على احزاب بعينها. ولكن باب النصح وباب الالتزام امام الناس ان نبين للناس الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، سواء رضي عنا الناس او لم يرضوا عنا الناس. سواء انت اخ عبد الرحمن وافقت على هذا الكلام او عرفت هذا الكلام فلك حريه الايه، حريه الراي. وانا عايزك تتصل دلوقتي، ولكن زي ما انت بتتكلم سيبنا نتكلم ويكون في اداب حوار مع البرنامج ان شاء الله. نرجع ونقول الاخ دلوقتي، شفت الاخ اللي هو اتصل، اخي فاهم القصه، قال يا ريت اقتراح الناس العلماء يقعدوا مع بعض، الاحزاب تقعد مع بعض ويرشحوا واحد. انت يا جدعان، انت عبد الرحمن وغيرك وغيرك وانا، احنا مش عايزين مصلحه البلد ولا عايزين حب رياسه؟ احنا مش قلنا يا اخ عبد الرحمن، مش انت بتتكلم دلوقتي الناس دي مش قالت احنا مش هنرشح حد يا اخ عبد الرحمن؟ رشحوا ليه دلوقتي يا اخ عبد الرحمن؟ ها ليه؟ قول لي انت السبب ايه، مهما كان السبب ومهما كان الامر. والناس اللي هم انشقوا عنهم ليه وعرضوهم ليه؟ ما تتكلم بكل مصداقيه بكل حياديه، ولا يعني لازم احنا خلاص ما دول خط احمر احنا نبقى رهبان بقى ومن ضمن ما نتكلمش في دول؟ خلاص خط احمر هم ولا ايه؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من بعد اذن حضرتك، يعني انا
كنت عايز اخ عبد الرحمن لو سمحت.
عطيه مش شرقيه.
اتفضل اخ عطيه، بس نتكلم بايه، باسلوب يعني هادئ شويه.
لا لا لا، ما فيش اي حاجه ان شاء الله باذن الله. بس انا كنت عايز، لاني سمعت بعض العلماء امبارح بيتكلموا عن الوعد والكلمة، فيعني وكأن الكلمة لا قيمة لها. يعني بحضرتك بيقول ما فيش، بصرف النظر عن العالم مين، بيقول بأن الوعد دوت ممكن واحد يعد وعد أو بمعنى صح يتكلم كلامه ويرجع فيه وما فيش أي مشكلة. فأنا كنت عايز أقول لحضرتك بس اتكلمنا عن قيمة الكلمة، وهل مثلا معلش يا حضرتك مثلا ممكن القناة عند حضرتك تتصل عليك تعالى برنامج فتاوى النهاردة وبعدين مثلا يقول لك لا معلش احنا غيرنا رأينا ولا ايه مثلا بحرية، وبعدين كنت عايز ابعت عن طريقك معلش رسالة بسيطة جدا بان في مظاهر سيكولوجية للتحزب ضارة جدا، فأي حد سواء أنا أو غيري حزب نور أو حزب حرية وعدالة يتبرأ من الله، يتبرأ إلى الله عز وجل من التعصب، وإنه يدافع يعني مثل من يتبرأ من مثل
صح. أنا لا ننتمي الحزب صح، المفروض لا ننتمي ولا الحزب بعيني ولا الحابي.
طب أقول لحضرتك حاجة بالله عليك، يعني بعض المفاسد اللي احنا يعني مثل في السمع والطاعة المطلقين في واقع الامر والتنفيذ بلا سؤال، لدرجة ان بعض الاتباع الاحزاب او الجماعات لو سألوا ليه، يعني انا بقترع على بعض الجماعات اللي حضرتك بتشير اليها ان هي تشكل لجنة للتبرير، لانهم اول امبارح كانوا بيبرروا عن عدم ترشيح مرشح اسلامي، وامبارح كانوا بيقول لا احنا عايزين نساند واحد توافقي مش اسلامي، والنهارده بيقولوا احنا هنرشح واحد، وممكن تجيب مناظرات بين الشخص نفسه في نفس الثلاث مواقف ويقول نفس الحكمه ونفس الهدف. فبقول مما يترتب عليه الفرد في الجماعات للاسف ويستقر في نفسيته انه لابد لاي سلوك داخل التنظيم من مبرر، فما عليه التنظيم هو الصواب المطلق، فلا داعي ان يسال نفسه عن السبب او الحجه. فكم من امور اختلف النظر فيها من اجل التنظيم، والتربيه للاسف على تقديس الاشخاص ولا الافكار.
هي دي المصيبه، هي دي المصيبة يا أخ عطية. المصيبة دلوقتي نحن أصبحنا نقدش أشخاصا وأحزابا بعينها وكأنها لا تخطئ، مع أن المرأة وقفت لعمر رضي الله عنه وقالت أخطأت يا عمر، وعمر رضي الله عنه لم يتكلم ولم يعب عليها هذا الأمر، فهذه بقت مصيبة كبرى.
أقول لحضرتك حاجة يا جماعة الخير، الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما التنظيم والعاملين في التنظيم ليسوا بمعصومين. وبعدين أنا أتعلم بقى ما أقول لحضرتك حاجة، يعني أنت مثلا بعضهم يتخذ حاجة كثوابت، يتخذ موقف كثوابت واللي يعرضه يعزله، ثم يتغير الثوابت بعد 24 ساعة إلى رأي ثاني فلا يعتذر للي طرده بعد كده. فأنا بقول لحضرتك التربية على القولبة والتنميط يعني رأي واحد. وبعدين أقول يعني والله يا فضيلة الشيخ إن صابت بعض الأفراد بانفصام في الشخصية. يعني امبارح أقول كنا رايحين يعني يوم 18-11 المولونية بتاعة يعني تسليم السلطة، فأخ فاضل تبع تنظيم معين كان راكب معايا الموتوسيكل فبيقول لي بلاش ديت ودي مش من الحكمة. قلت له لا مش أنت اللي تتكلم، أنت مسلم دماغك لمكتب يحركك، أما يعني أنت لو بتقول لي دوت غلط وجالك تليفون ويقول لك لا يصلينا أحدكم العصر إلا في ميدان التحرير هتركب بيها الموتوسيكل وتوصل ميدان التحرير.
الله جزاكم الله خير يا خاطية، ربنا حلوة قوي دي، لا يصلن احدكم صح العصر الا في نهايه صحيح، والشرع خلاص العصمه ماتت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مش قادره تفهم كده يعني. معاك اتصال. طيب سلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اخي كريم.
مع حضرتك محمد سليماني. فهمت.
اتفضل اخي محمد سليماني.
انا خلاص اسال برضو من منطلق مبدا الفتاوى. نعم. يعني حضرتك دلوقتي في أمور في الفقه اسمها فقه الواقع وفقه الأولويات.
نعم.
فأنا بسأل حضرتك من منطلق البرنامج، موضوع البرنامج، هل الأمر حضرتك لما أنا أسأل النهاردة حضرتك أمر في أمر سياسي يتعلق بمصلحة البلد على اعتبار إن إحنا في حاجة اسمها يعني حضرتك إيه اللي هو بيسموها الهدف الواحد.
نعم.
أو المصلحة العليا.
نعم.
بغض النظر عن الأشخاص.
نعم.
واخد بال حضرتك، وان كنت انا ليا راي وعملت توكيل لاحد المرشحين بغض النظر مين هو،
احنا مش عايزين
حضرتك، لكن انا بتكلم النهارده ما امش الاوان ان 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 الصفة من اهل العلم ومن اهل العلم في يعني في مجالات كتيره.
نعم.
واخد بال حضرتك ازاي نقعد على ترابيزة واحدة عشان نعدي من البلد من الفترة ديت، وما يبقاش بقى قصة اللعب السياسة.
طب انا اقول لك حاجة محمد سليمان،
معايا حضرتك؟
اتفضل.
وصل حضرتك ازاي الكلام ده؟ قد يكون من رجال الدين، قد يكون من الرجال العسكريين، يجوب من الرجال السياسيين، نعم. من الخارجيه، من التموين، من التجاريين، من الاطباء، عندنا بسم الله ما شاء الله، ويكون في هدف واحد، حتى لو كان الهدف دوت يتمثل في شخص واحد يتنازل له الاخرين، نعم. من اجل مصلحه البلد. انا مش بتكلم من اجل واحد يفوز وواحد لا نعم. مش هو ده الموضوع.
انت عارف اخ محمد، انا حضرتك انا هذا ما قلته في اول كلام.
نعم.
انا قلت بخلاف ذلك، انا قلت بخلاف هذا الامر. انا بقول احنا عايزين مصلحه الشعب، مصلحه مصر، صح ولا لا؟
تمام. فانا بقول بس للاخ اللي هو شاف، أيوة حضرتك فاكر
هو حضرتك اخ عبد الرحمن من دار العلوم
بتتجنى على حزب معين او على تيار معين؟
أنا انت
مش هو ده الوضع، مش هو ده الموضوع، مش هو ده الموضوع. لان المفترض هو ده النموذج الاسلامي اللي احنا نطلع بيه صوره. أيوة.
مش حزب
الدنيا كلها،
العصمه ماتت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الناس
مش قادره تفهم كده. اخ عبد الرحمن قول لنا، دار العلوم وتعلمنا في الشريعه، ما احنا في الشريعه.
يعني انا عايز حضرتك، يبقى الناس بتتكلم بنوع من انواع التجرد والموضوعيه المطلقه، لان حضرتك انا اعتقد والله اعلى واعلم ان لم يتم تصحيح النوايا في مثل هذه الاوقات فسوف يعني نصل لما لا نرضاه.
انت شايف اخ محمد دلوقتي، هل يا ترى ما يفعل الان على ارض الواقع هذا يراد به وجه الله ويراد به مصلحه الشعب، اما يراد به المصلحه الشخصيه؟ انا عايز اقول بكل صراحه والناس تسمع هذا الكلام بكل صراحه، اللي بيحصل يا اخوه دلوقتي، هل يراد منه مصلحه البلاد ام مصلحه الاشخاص؟ ها، حد يجاوبني، الامر واضح وبين. طب ان شاء الله ناخد فاصل وبعد كده نرجع ليكم مره اخرى بامر الله عز وجل، فتابعون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سنعود باذن الله. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة، كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم، مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى الشيخ صالح محمد الطالب، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ عبد العليم عبد الجبار، مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ، مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر الشيخ فرج عبد العال أحمد، مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير الشيخ صلاح محمد شبانة، مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر: 02-38-30-6470 002-10-688 07-876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون، عدنا معكم بعد هذا الفاصل. وحاصل ما أريد أن أؤصله أن الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين، فلا بد أن يكون الانتماء للإسلام فحسب، وهذا هو عين الصواب حتى ننهي هذا الأمر بالكلية ونحاول أن نجيب عن الأسئلة التي معنا حتى لا يتسع، لأن الكلام في هذا الأمر كلام طويل ويحتاج من الناس أن يراجعوا أنفسهم في أداب الحوار وفي فهم الواقع وفي أمور أخرى لابد أن يتعلمها طلاب العلم قبل أن يتكلم. إحنا الأخ كان بيسأل في سؤال معانا عن حكم الدخول مباشرة على الركوع دون قراءة الفاتحة وبدون تكبيرة الإحرام، هل تحسب ركعة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب فريق من أهل العلم أن الإنسان إذا دخل على الركوع مباشرة دون أن يقرأ بالفاتحة فلا تحسب ركعة، واستدلوا بذلك على أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، فعندما دخل والإمام راكع فهو لم يقرأ أم الكتاب، واستدلوا بذلك على أنه لا تحسب الركعة إلا إذا أتى بالفاتحة. وذهب فريق آخر إلى أن الذي ينتهي والإمام في ركوعه ويلحق الإمام في ركوعه تحسب له ركعة، واستدلوا بأدلة منها أن الصحابي الذي دخل المسجد مسرعا عندما رأى الإمام راكعا ليلحق الركعة فركع دون الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الأمر الثاني، هناك حديث صححه الشيخ الألباني من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وبهذا ينتهي الخلاف، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهذا نص صريح في أن الذي يدرك الإمام وهو راكع تحسب له الركعة، وبذلك هذا الأمر هذا الذي أميل إليه، لأن كثيرا من طلاب العلم يعني يحدثون البلبلة عند كثير من عامة الناس، فعندهم أن من لا يدرك الركعة لا يدرك الفاتحة لا يدرك الركعة، ولكن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لهذا الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقد فعل ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم. أيوة أبو عمر. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. أيوة أبو عمر.
فضيلة الشيخ خالد، أخبار حضرتك يا فندم؟
الحمد لله بخير.
ربنا يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك إن شاء الله. أنا بس كنت بستأذن حضرتك، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول هو يعني عبارة عن إن كان في أخ فاضل هو جمع بعض الأموال من الناس وكان بيتاجر فيهم، وكان بيتاجر في موضوع خردة وحاجات زي كده، بس يعني لم مبلغ كبير زي 2 أو 3 مليون، والراجل ده كان صادق فعلا ما كانش فيه لعبة أو أي حاجة، وكان شغال مع ناس تانية، فقعد شغال زي 3 سنين ودخل في السنة الرابعة وملتزم في مواعيده، وكان كل دورة الدورة عبارة عن شهرين، بعد في نهاية كل شهرين يروح يودي لكل واحد الأرباح بتاعته يعني بدون ما يحددها وبدون أي حاجة. فجاء الراجل ده بيقول للناس اللي هم كانوا شغالين معاه، يعني هو صادق كان حسابه على الله إنهم الصادقين يعني، الناس ده نهبوه وجيه وقعد مع الناس وانا انتحك عليا وقعدوا يجري ويلفوا بتاع وما طلش حالة. فدلوقتي هل الاخ ده يعتبر من الغارمين والفلوس اللي هو خدها من الناس دي ده تعد دين عليه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، هم دائما بيقولوا ان صلاة المحبب تأخير صلاة العشاء، فدلوقتي ان احنا عارفين ان من اول واحدة بالليل اللي هي واحدة صباحا ده بيبدأ اليوم التاني، فاحنا لو اخرنا العشاء بعد 12 بالليل او من واحدة بالليل صورناها ده ما يعتبرش تأخير او بدأت في يوم تاني؟
نعم.
تمام. السؤال الثالث، يعني احنا حضرت خطبة لاحد المشايخ فهو كان بيتكلم عن يعني الخابسات والخابسون وعن السنة والموال ده، فالمهم ان هو في نهاية الحلقة قال ان يا جماعة في يعني محل الشاهد او الملخص بتاع الخطبة ان احنا نتقي الله، وان قال حديث اللي هو عفوا تعفوا نسائكم، فان الواحد لو عف اكيد زوجته تعف، فهل صحة الحديث ده صحيح أم ضعيف؟ رقم واحد. رقم اتنين، هل هو أكد أو يعني قال بالتجارب اللي شافها والحاجات اللي أراها ان الواحد لما يعني يدوم على معصيه الزنا والفواحش والحاجات دي وما يرجعش لربنا يتاكد ان ممكن تكون زوجته او امه, يعني لازم يتاكد ان في حد عنده في العيله برضه في نفس الداء, لان الحق تبارك وتعالى قال الخبيصات للخبيصين والخبيصون الخبيصات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهو شرط يعني ان هو عشان زاني او كده تبقى مراته فيها نفس الداء. وبعدين القران في ايه بتقول لك ولا تسر وزاره نسر اخرى, يعني لو واحد مريض بالحاجه دي تبقى مراته فيها نفس الداء.
نعم.
وكنت اتمنى ان الحلقه يعني ما تخرجش عن اطار الفتاوى, لانه احنا بنشوف حاجات يعني ما نتمناش ان احنا نشوفها. ده برنامج فتاوى نفصل ما بين الفتاوى وما بين
لا يا الشيخ. اخي الكريم, يا اخي الكريم, ده الفتاوى
فيها وجزاكم الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
في فتاوى سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وخير ان شاء الله. طيب احنا خلاص جاوبنا على السؤال بتاع الاخ اللي هو بتاع من ادرك ركوع, هل ادرك الركعة ام لا. الاخ بيسال ان في السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا اخي الكريم. تفضل. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
هم الاخوه اشترطوا عليا في الكنترول ان انا اتكلم بصيغه الفتوى يعني, او ان انا اقول فتوى. لكن انا هستاذن حضرتك يا شيخ, طبعا انا وعدتهم ان شاء الله ان الامر هيكون بصيغه الفتوى, وانا برضو مش هبعد كتير لان سمعت حضرتك بتكلمه في الوعود وحاجات زي كده. فانا بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه للشخص اللي هو بالنسبه للشخص اللي هو مرشح للانتخابات, هل احنا كاشخاص اسلاميين وبعني الاسلاميين بننظر للشخص ده هو للبرنامج بتاعه ولا لشخصه؟ اذا كنا بننظر للبرنامج بتاعه فهنقول مثلا شخص بعين زي الشيخ حازم اسماعيل ربنا يحفظه يا رب, البرنامج بتاعه كامل, يبقى احنا يجب علينا كاسلاميين ان احنا نتبعه كويس كاسلاميين, وبنقول نريد وجه الله والدار الاخره, يبقى احنا يجب ان نتبع الراجل ده. اذا كنا نريد اشخاص بقى والتعصب يبقى هم صح, يبقى احنا دلوقتي عايزين نحكم عليهم دلوقتي هل هم فعلا بيريدوا اشخاص ولا بيريدوا برامج بس. هو ده السؤال يا شيخ. فحضرتك يا ريت تفيدنا حضرتك, وانا بسال حضرتك يعني تفيدنا في الامر ده, لان بصراحه انا كنت طبعا من الناس اللي حطيت صوتي برضه للاخوان وللنور, لكن بعد اللي حصل ده بصراحه ديت في اتباع الشرع.
بلاش بلاش عشان بس ايه, انت قلت لي بلاش فتاوى في خير ان شاء الله. حاضر حاضر. طيب الاخ اللي هو كان بيسال ان في رجل اخذ اموال الناس لتاجر فيها, وكان هذا الرجل يعطي الربح في معاده وهو صادق وامين ولا غبار عليه, وبعد ذلك حدث له ما حدث من ان الاموال التي كان يتاجر فيها قد نصب عليه بعض الناس, فهل يعتبر هذا الرجل من الغارمين ام لا؟ طبعا هذا الرجل ضامن وعلى هذه الأموال, وطالما أن هذا التلف لم يحدث بتقصير منه فالكل يتحمل الخسارة مع هذا الرجل, لأنه كما كان هناك ربح يأخذون منه فكذلك الخسارة يتحملونها مع الرجل طالما أن التقصير ليس منه, وبذلك يكون هو من الغارمين. فيعني وإذا كانت هناك زكاة يعني تخرج له هذا والله أعلم. الأخ اللي بيسأل بيقول هناك استحباب لتأخير صلاة العشاء, ولكن السلام عليكم. السلام عليكم.
وبركاته.
تفضل يا أختي الكريم.
يا مولانا لو سمحت ربنا يبارك فيك أولا. عايز أقول لحضرتك بس أنني برشح الشيخ حازم أبو إسماعيل.
أنا مش عايزين بقى إيه, أنا خلاص أنا سكت على النقطة دي لأن أنا يعني خلاص. أنا عندي كلام كتير وعندي تفاصيل كثيرة, ف
أنا مش هطول على حضرتك. أنا مش هطول على حضرتك. أنا هسأل في الفتوى.
تفضل.
أنا والدتي والدي الله يرحمه توفاه الله, وهو كان مقصر في الصلاة. كان مقصر في الصلاة, ف يأتيني في المنام وهو زعلان زعلان, دايما بشوفه زعلان, وانا مش عارفه اعمل ايه, يعني مش عارفه اعمل له ايه. السؤال الثاني يا شيخ, انا زوجي راجل على قد حاله يعني, ومتزوجين بقالنا سنتين وكده, فانا ما رحتش لدكاتره وما لان الظروف ما تسمحش معايا.
عشان انجاب يعني؟ عشان انجاب. عشان انجاب.
للانجاب.
نعم.
فانا دلوقتي لازم ظروفه ما تسمحش ان انا اروحه كده. هل انا مقصره في النقطه دي يا شيخ؟ هل انا مقصره ان انا ما رحتش لدكاتره وكده وللشديد يعني الاول؟
نعم.
بس بارك الله فيك. وانا برشح الشيخ حازم ابو اسماعيل قلبا وقالبا، وهو ربنا. رجل صالح،
ربنا يبارك فيك
ورجل امين.
ربنا يشرح صدرك ويبارك فيك يا اختي الكريمه. هذا بالنسبه طيب النقطه الاولى بتاعت الاخ ابو عمرو او ابو عمر. النقطه الثانيه كان يسال عن استحباب تاخير صلاه العشاء، ولكن اذا اخرناها لبعد الثانيه عشر من مساء هل يستحب هذا التاخير ام تكون قضاء؟ نعم، اذا ذهبت صلاه العشاء الى بعد منتصف الليل فتكون قضاء ليست اداء، والتاخير لا يخرجها، يعني استحباب التأخير لا يخرجها عن كونها أداء. يعني ما أنت متأخر صلاة العشاء لا تخرجها عن وقت الأداء، لا تخرجها عن وقت الأداء، يعني ما تخرجهاش عن وقت الأداء، يعني بعد الساعة 12 وتقول ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحب تأخير صلاة العشاء. لا، استحب تأخير صلاة العشاء بحيث أن تقع أداء في الوقت المختار، في الوقت المختار الموسع. أما إذا عدت أو تجاوزت هذا الوقت فتعتبر قضاء وليست أداء. الأخ كان بيقول على السؤال عفوا، بيسأل عن صحة الحديث عفوا تعف نساؤكم. أنا أولا لست من الذين يحكمون على الحديث صحة وضعفا، ونرجع إلى أهل العلم في هذه المسألة في أهل التخصص، ولكن يعني الذي أرى أن هذا الحديث يعني فيه كلام، ولكن لابد الأخ أن يرجع إلى أهل العلم في الحكم على الحديث صحة وضعفا، صحة وضعفا. أما النقطة الثانية التي كان يتكلم فيها ويقول أن نحن نعلم أنه كما تدين تدان، فإذا فعل الإنسان فاحشة فهل يا ترى يكون هذا الأمر يكون متداولا في العائلة، لأن هذا الأمر دين لابد أن يحدث، أو أنه لابد أن يحدث في أهل بيته، لأن هذا الأمر دين لابد أن يعني يدفع في الدنيا قبل الآخرة. هذه وهل هذا يعارض مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نعلم جيدا أن الإنسان إذا صار على هدي الله تبارك وتعالى واتقى الله عز وجل فإن الله لا يأخذه بذنب غيره. فمثلا إذا صار الإنسان على الطريق المستقيم ولم يفعل ذنبا أو كبيرة، هذه الأمور لا يحاسب بالأثر الرجعي. يعني مثلا يكون واحد عمل في العائلة فاحشة أو امرأة أو ما شابه ذلك هو يقع في أهله، لا تزر وزيرة وزر أخرى فعلا، ولكن هذا تحذير من باب أن يقف الناس عند حدود الله تبارك وتعالى، وخشية أن تسول النفس الأمارة بالسوء لبعض أفراد العائلة أو من أهل هذا الرجل، أن يقع هذا الأمر في أهله كما أوقعه في أهل غيره، لأنه عندما اختار مثلا قد اختار من على شاكلته. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ اللي هو كان بيقول، هو كان بيتكلم باسم بإلسان الكنترول، بيقول بالنسبة للشخص الذي يرشح الانتخابات، هل نرشح الإنسان لشخصي أم للبرنامج الذي يعرضه؟ أنا أقول لك حاجة، أنا ولا هرشح الإنسان لشخصي ولا من أجل بس فقط البرنامج اللي هو هيعرضه، ولا دي الوحدة. أنا هرشحه أولا رضاء لله تبارك وتعالى. يعني إيه رضاء لله؟ هو أنا معلش سامحوني يعني في اللفظ، سيدنا أبو بكر عندما تولى أمر المسلمين كان عنده برنامج، ولا البرنامج بتاعه هو البرنامج اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ البرنامج اللي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، البرنامج اللي موجود كتاب وسنة، هذا البرنامج يصلح السياسة ويصلح الاقتصاد ويصلح الأمور الاجتماعية ويصلح الأفراد ويصلح كل شؤون الحياة، هذا هو البرنامج. فمحدش سأل من الصحابة سيدنا أبا بكر ولا سيدنا عمر رضي الله عنه ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي ولا سأل حد على البرنامج يعني فيما يخص الدنيا، لكن سألوا على البرنامج الأخراوي هتعمل فينا ايه، هتقم فينا ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، انت هتسير، هو ده البرنامج، هتسير على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، هو ده البرنامج الذي كان يسأل عنه الناس. وانا عايز اقول انا كده مش بعد، احنا ما بعدناش عن الدنيا ليه، والله الرجل الذي يضع الشريعة الكتابة والسنة امام عينه البرنامج دوت بتاعه دوت هو اللي يصلح جميع الايه جميع البرامج الاخرى، لكن احنا لو نظرنا ده الاصل، لكن للأسف كثير من الناس ينظرون الى الفرع، هاي البطالة يعمل فيها ايه، دي هيعمل فيها ايه، دي البكيني هيعمل فيه ايه، السياحة هيعمل فيها ايه، دي هيعمل فيها ايه، يبقى بينظروا الى الفروع ولا ينظرون الى الايه الى الاصول. اذا انصلح الاصل انقاد الفرع وانصلح له بصلاحه. يعني احنا لو كان معاه البرنامج كتاب وسنة، البرنامج ده هو اللي هيصلح كل البرامج، مش العكس، مش العكس ابدا. فهذا هو الامر الذي لابد ان ننظر اليه. يبقى احنا ما بنرشح واحد بنشوف البرنامج معاه بتاع ايه، احنا مسلمين، هو سماكم المسلمين، احنا مسلمين، يبقى البرنامج بتاعنا لابد ان يكون هذا البرنامج نابع، نابع، واحنا ما ابتدعناش بدعا من القول، ما ابتدعناش. هتقول اغلبية، الاغلبية مسلمة، يبقى لازم البرنامج يكون اسلام، وان شاء الله وان البرنامج الاسلام ده حقق الامن والامان لكل الناس على مدار التاريخ كله، على مدار التاريخ كله. يبقى لابد يا اخوة الله يبارك فيكم، انظروا الى الاصل، لا تنظرون الى الفرع، لا تنظرون الى شخص بعيني ينتمي الى اي حزب بعيني، ولا يعني ولا عايز اقول برضك ما تدخلوش الغرور في قلب بعض المرشحين ويكون هذا التكالب. احنا ما بنتكلمش على شخص، احنا احنا بنتكالب وبنتدافع، وانتخبنا في مجلس الشعب عشان الشريعة، عشان الشريعة، والقول غير كده بيبقى بيضحك على نفسه. يبقى اذا الانتماء لا يكون لشخص ولا للحزب ولا لطائفة ولا للشيخ مهما على كعبه، مهما على كعبه، ولكن لابد أن يكون المنهج والطريق هو كتاب وسنة، هو هذا هو الطريق الصحيح. الأخت بتسأل بتقول أن والدها مات وهو مقصر في الصلاة، ويأتيها في المنام وهو يعني زعلان، فماذا تصنع له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، قلنا أن الصلاة هي عماد الدين، عماد الدين هي الأساس الذي يبنى أو تبنى عليه حياتنا. فإذا اتصل الإنسان بربه صلة وثيقة، فإن الله عز وجل يهيئ أموره دنيا وآخرة، يعيش في نعيم الدنيا بلذة القرب والصلة بربه، ويعيش بلذة هذه الصلة في قبره عند سؤال الملكان، ويعيش بهذه الصلة عند العرض على ربه. لذا قال ابن القيم للإنسان موقفان، موقف لو أحسننا الصلاة كما صلاها رسول الله وصلاها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لانصلحت الأمور كلها، لأنها سوف تثمر على حياتنا، على أعمالنا مع أهلنا ومع جيراننا، وفي التعامل المادي والتعامل المعنوي في كل الأمور يظهر أثر هذه الصلاة على الحياة كلها. لكن إذ لم نحسن الصلاة فهذا يظهر كذلك سلبا على حياتنا التي نعيشها. فإذا أحسن الإنسان الوقوف بين يدي الله في هذه الدنيا كما قال ابن القيم، فإن الوقوف بين يدي الله يكون أيسر وأيسر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
مع حضرتك تفضل.
الله يبارك فيك يا سيدنا، والله أشهد أن أحبك في الله.
أحبك الله، أحبك أحكام في ربنا.
والله يا شيخ أنا من الناس اللي هي شغالة برضو في فلوس ناس زي ما الأخ اتصل.
إيه؟
أنا شغال في المعاملات المالية. زي الأخ اللي اتصل بحضرتك الوقت. فأنا باخد الفلوس من الناس بشتغل بيها في التقسيط. فأنا العائد اللي بعطيه للناس كل سنة ما بيبقاش عن طريق جرد او مثلا ان انا عامل جدول او كده، لا ببقى انا مثلا عارف ان انا بقسط باخد في السنة 30% او 20% بحدد للي ببيع له الأول مرة ربح أول معاملة أو جزء منها مثلا يكاد يكون 80 أو 90% منها وباقي الدورة بتبقى لي أنا. هل في الحالة دي بيبقى ما باكل ربا كده ولا كده مظبوط؟
انت حضرتك بتحدد للي هو بتتعامل معاه من المشاركين انت طبعا بالوكالة هذه
بتجد نعم بقول له انا وانت على المكتب والخسارة
وبتحدد نسبة معينة ولا
لا 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 مفتوحة وبعطيه ورقة كده ان انا ليه مطلق الحرية في ان انا اديله المبلغ معين حسب يعني ان انا مثلا حدد له المكسب في اخر السنة
حسب الربح
ايوه في نهاية الدورة بس انا مبعرفش ربح كام لكن انا مثلا ببيع قلت مثلا بحوالي 25% بطلع عليه هو 15 من الاول وبتحمل انا باقي الاعباء بتاعت السنة
انت تقدر كده. انت تقدر وهو يرضى بهذا الامر يا شيخنا؟
نعم انا بقول له انت مالكش دعوة باي حاجة احنا في اخر السنة هنتحاسب كسبنا مع بعض خسرنا مع
حاضر
بعض
حاضر الاخ يوسف السلام عليكم. طيب الاخ يوسف معنا ولا لسه ولا انقطع؟ طيب ماشي. فقلنا يعني الآن الحياة بينك أيها الإنسان والمجال أمامك أن تعمل وأن تقدم لنفسك وقدموا لأنفسكم. فأنت أمامك الفرصة تصلي وتقترب من الله عز وجل وتحسن إلى الناس وتفعل الصالحات حتى إذا جاءك الموت انتهى كل أمر. فالفرصة سانحة أمامك فبادر من الآن بادروا بالأعمال قبل أن لا يستطيع أحدكم أن يفعل بحسنة ولا يستطيعها فيأتيه الموت بغتة. فهذا مات كان مقصرا في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يغفر له. وما عليك أيتها الإبنة إلا أن تتصدقي لأبيك وأن تكثري له من هذه الصدقات وأن تدعو لأبيك أن يخفف الله عز وجل عنه بكثرة هذه الصدقات لعل هذه الصدقات تكون سببا في جبر النقصان في هذه الصلاة التي فرط فيها. طيب معنا فاصل وسوف نواصل إن شاء الله بأمر الله فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله. لا تنسى الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها.
الله أكبر الله بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون، عدنا بعد هذا الفاصل نكمل الإجابة عن الأسئلة. الأخت كانت تسأل في النصف الثاني من سؤالها عن أنها متزوجة منذ فترة ولم يرزقها الله عز وجل بالولد، ولكن ليس عندها استطاعة أن تذهب إلى الطبيبة حتى تحدد العلاج أو تعرف السبب لهذا الإنجاب بسبب قلة اليد، ليس مع مال أو يعني شيء حتى تذهب إلى الطب. أولا أنا أناشد يعني من يعني يسمعني أو يعرف هذه الأخت أن يحاول أن يساعدها، لأن الولد هبة من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ألا يحرمها منها وأن يرزقها الولد الصالح. ولكن أخت ليس عليك ذنب، ليس الأمر بمقدورك، ليس الأمر بمقدورك، ولكن حاولي أن تكسري من الدعاء والاستغفار، فالله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلعل بكثرة الاستغفار والدعاء أن يرزقك الله عز وجل الولد الصالح. هذا والله أعلم وأعلم. الأخ الذي اتصل ويقول هناك بعض المعاملات المالية الذي يتاجر فيها ويتاجر بالتقسيط ويأخذ المال من الناس ولا يحدد لهم نسبة، فالأمر على المكسب وعلى الخسارة وهم راضون بذلك. هذا الأمر يا أخ ليس فيه أي شيء، ولكن بشرط أن يكون هناك رضا. والأمر الثاني ألا تكون هناك نسبة ثابتة، نسبة ثابتة كل شهر يأخذها أو كل مدة معينة يأخذها، تكون على قدر ما معك من المال مع الموازنة، ما معك في يدك وما معك في الخارج. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم. الأخت ناسا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، ما عايز أسأل بس سؤال. أنا عندي جوزي متسرع بس في حلفان اليمين، يعني على طول إيه يحلف اليمين إيه إن أنت طالق متحرمة عليا وكده، لحد ما جه طلقني رسمي مرة، فجينا عشان ايه نرد يعني نرد عند مأذون وكده، فالمأذون قال لا لازم ايه نعرف هو رمى عليك اليمين كم مرة.
نعم.
ما ينفعش ان انت ترجعي له الا لما نعرف رمى عليك اليمين كم مرة.
نعم.
فروحنا المأذون تاني وكده فهو ردنا، بس انا عايز اعرف يعني اليمينات اللي رماها دي كلها يعني حرام ولا حلال؟
لا بص يا اختي ناسا، ان شاء الله بامر الله حضرتك لابد ان الزوج بنفسه يتصل حتى نعرف الايمان التي حلفها، حتى نستطيع ان نقدر هذه الايمان او نعرف انها طلاق او غير طلاق. والرجل الذي ذهبتم اليه اول مره رجل يتقي الله عز وجل بخلاف الرجل الاخر، فحاولي تذهبوا اليه مره اخرى وتسمعوا منه ويسمع من هذا الزوج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخت نايم.
لو سمحت حضرتك انا ممكن اخد تليفونك الشخصي؟
نعم. طيب السلام عليكم. خير ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا معانا سؤال وبعد كده انا يعني احاول نجاوب عليه ان شاء الله قبل ان تنتهي الحلقة. سائل بيقول: يوم الجمعة يذهب أو يأتي بعض الناس إلى الصلاة في التشهد الأخير ويصلون ركعتين، فهل هذا الأمر صحيحا أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الإنسان إلى صلاة الجمعة، ونحن نعلم أنه ينبغي على الإنسان أن يبكر إلى الجمعة لا إلى صلاة الجمعة، يبكر إلى الجمعة حتى يستمع إلى الخطبة ويتحصل على الأجر في التبكير إلى الصلاة. أما الذي يذهب إلى الجمعة ويأتي والإمام يصلي
وهو والإمام في حالة التشهد فعليه أن يأتي بصلاة الظهر، لا يصلي ركعتين طالما أنه دخل في صلاة الجمعة، والإمام في التشهد لابد أن يصلي الجمعة ظهرا لا يصليها ركعتين، يعني صلي 4 ركعات، وما يفعله بعض الناس هذا غير صحيح. في سؤال عن حكم حلق الشعر بالنسبة للأنثى عند ولادتها، عند ولادتها. نحن نعلم أن من السنة إذا رزق الإنسان بمولود أن يسميه، وحتى قال بعض العلماء أن يختار له اسما من بعض الصالحين، فرجل عندما رزقه الله عز وجل بمولود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه، فيجوز للإنسان أن يذهب إلى بعض حتى يختار له اسما ويكون بحب الأسماء إلى الله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن، ثم بعد ذلك يحنك هذا المولود ويحلق شعره في اليوم السابع. واختلفوا هل الأنثى يحلق شعرها كما يحلق شعر الذكر، ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحلق شعر الأنثى في اليوم السابع كما للذكر، لا خلاف بينها وبين الذكر. وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز، والذي تميل إليه النفس أنه يحلق للأنثى في اليوم السابع كالذكر. وإذا استدل وقال كل غلام، فهم قالوا كل غلام، فغلام ده ذكر، فكيف نلحق الأنثى بالذكر؟ أقول إن الخطابات بالأمر التكليفي في الكتاب وفي السنة تكون للرجل وللمرأة إلا إذا أتى التخصيص، هذا أمر لابد أن نؤكد عليه. الخطاب في القرآن أو السنة يكون للذكر وللأنثى إلا إذا أتى التخصيص أن هذا للذكر أو أن هذا خاص بالأنثى، فهذا الحلق يكون للذكر ويكون للأنثى. هذا والله أعلى وأعلم، ويتصدق بوزني ذهب وفضة. السلام عليكم أخ علي.
ألو، السلام عليكم.
اتفضل أخ علي.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، بالنسبة للبيع بالقسط واللي موجود دي، أولا البنوك الإسلامية دي فتوى، وأنا بقول لحضرتك يعني الأخ اللي اتصل قال 30% قسط شهر، يا أخي الفضيل يعني قسط شهر، هم بيتعاملوا زي البنوك الإسلامية اللي
أنا
موجودة.
أخ علي أنا قلت لحضرتك، عارف أنا قلت له إيه؟ أن تكون ألا تكون النسبة ثابتة. أخ أنا ركزت في هذه النقطة، قلت له تكون هذه النسبة ثابتة. النقطة الثانية أخ علي قلت إيه؟ أن تحسب ما لك في يديك وما لك في الخارج وتعطيهم النسبة التي ارتضاها هو وهم. فهمنا
أنا أقول لحضرتك أنا لأني أنا بتعامل مع البنوك.
لا لا يا أخ العزيز، لا 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 لا، أنا ركزت، حطيت شرطين يا أخ علي ضروريين في آخر كلام، يمكن أنت خدت بالك منهم، قلت بشرط ألا تكون النسبة إيه ثابتة. أنت سمعت
كلام الأمر الثاني بيطلعوا القسط زي البنوك.
لا 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 لا، لا أنا قلت حضرتك أن تكون النسبة ليست ثابتة، وأن يحسب ما في يديه وما في الخارج ويعطيهم النسبة المتغيرة ويكون هناك خسارة.
عامة يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسألك سؤال بس، ما معنى كلمة فقه الأولويات؟ لأن فقه الأولويات أكثر الشيوخ الإسلاميين ما بتكلموش فيه في الوقت الحالي. تاني حاجة، البنوك الإسلامية اللي بتعمل في البلد لازم ان احنا نحد موضوع الربا. انا هقول لك البنوك الاسلاميه بتعمل ايه هنا في القرض. البنوك الاسلاميه يا فضيله الشيخ هنا موجوده في مصر بتقرض بالقرض الشهري، يعني القسط الشهري، ولو اتاخرت بس يوم واحد بيعمل حاجه اسمها عوض تاخير 5%. يا فضيله الشيخ احنا مصر البلد الوحيده المبنيه على الربا، ومعاملاتنا التجاريه كلها على ربا. اذا ما كناش هنقوم الاخوه الاسلاميين هيشرعهم ويطهرهم البلد من الربا، والله العظيم اوروبا وامريكا بيعملوا كما عمل عمرو بن عبد العزيز. والله زي ما بقول لك، القرض يا بكردوه حسن لو قرض انتاجي، يا 1% يا 2%. احنا عندنا القروض هنا 30%، وفي النهاية الجنيه بيعمل 10 جنيهات يا اخر يا فضيلة الشيخ.
يبقى انت اخ علي لازم انت عايز توضح يعني امر يا اخ علي، مش عايز فتوى، عايز توضح هذا الامر يعني.
امر حاضر. طبعا لان البنوك الاسلامية بتلعب باسم الاسلام وهي غير اسلامية ولا غير شرعية، وانا بقول لحضرتك لان انا مع يعني هقول لحضرتك يعني في بنك اسلام مش عايز اذكر اسمه لان لازم ده ما عندوش ريحة الاسلام خالص نهائي لان بيعمل بالربا ولو اتأخرت ربع ساعة ربع ساعة.
جزاكم الله خير على هذه يعني الرسالة للاخوة الذين يتعاملون دون ضوابط شرعية. الاخت موسى معانا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازي حضرتك عمي.
الله يبارك في حضرتك يا فندم.
بقول لحضرتك انا كنت عايز اسال سؤال. انا كان جوزي حلف عليا يمين تحريم ان هو ما يخلفش مني تاني بس ما كانش ليه يعني هو لاختي حلف لاختي يعني.
قال لها ايه بالظبط يا اختي ام موسى؟
قال لها يعني كان في مشكله انا كنت لسه مخلفه فتعبانه نفسيا وكده فكان ظروفي تعبانه خالص في البيت فحلف ان هو ما يخلف مني تاني. قال لها عليا الحرام انا مخلف منها تاني. فعايز اعرف انا معنى كده اني مش هخلف تاني ولا ايه ولا
هل لها كفاره او كده. بس اسمعي اسمعي الجواب ان شاء الله بدقه يعني. حاضر. الاخ رضا السلام عليكم. الاخت رضا السلام عليكم.
معلش كده عليك. انا دكتور.
اتفضلي اخت رضا. اتفضلي.
والله بس كنت عايزه بس من قيمه كام يوم كده كانوا الاخوه السوريين كانوا بيعلنوا بيقولوا يعني ان هم عايزين الناس اللي عندهم شقق وبتاع يفتحوا شققهم وكده للسوريين وان هم ابتدوا يتوافدوا الى مصر وكده. فانا عندي اقتراح. انت عارف احنا عندنا برضو غلاء في الاجور وبتاع. فانا عندي اقتراح ان الجوامع تفتح لهم تفتح للاخوه السوريين بيبانهم في عندنا في الزيتون مثلا شرق مسجد مثلا مصعب بن عميلو انا كنت بقرا فيه وفي ادوار لو بس دور واحد يتفتح لهم ويصب عليهم المال من كل الحي نبقى عارفين كلنا مكانهم نوسيهم بمالنا نوسيهم بكل ارواحنا ويبقى معروف ويبقى المنطقه كلها تتبناهم في جنة العزيز بالله مثلا عندنا دور بس واحد وما نسيبش اخواتنا في الشارع.
حاضر حاضر ربنا يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
اتفضل يا اخي كريم. اتفضل يا اخي كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت حضرتك بس استفسر عن حاجه صغيره.
اتفضل تمام.
طيب دلوقتي انا عندي محل مثلا وبضيع قسط عادي اللي هو زي ايه بقى قسط عادي مثلا فايده مثلا من 20% ل 25%.
محل بايه؟
محل ببيع قسط.
محل بتعمل فيه؟
ببيع قسط. انا ببيع قسط. بفايده مثلا 20 او 25% فايده 20 او 25% مثلا. والعميل مثلا اللي بيدخل او اي حد بقول سعر القسط وبقول سعر الكاش مثلا وبقول ان الفايده 20 او 25% مثلا على مده قد كذا هل ده ربا؟
حاضر حاضر يا اخ كريم. حاضر يا حاضر. الاخ علي كان بينصح بيقول في بعض البنوك اللي سميها هذا كلامه والعهد عليه هذا كلامه والعهد عليه يقول في بعض البنوك بتعطي القروض ولكن تشترط اذا تاخر او اذا تاخر يدفع زياده هذه معامله ربويه ولابد ان نتقي الله وكل بنك يتعامل بهذا الامر ان يعني يتقي الله عز وجل ويعلم ان هذا ربا. الاخت ام يوسف كانت بتقول لزوجها قال علي الحرام انا مخلف منك تاني. اخت ام يوسف اسمعيني جيدا كلمه علي الحرام دي لها ثلاث تفسيرات بحسب نيه القائل. اذا قال القائل علي الحرام كذا ويقصد بها يمينا يقع يمينا يبقى الاخت ام يوسف زوجها لابد الاول تساله. اما انت قلت عليها حرام كنت تقصد يمينا ان فعلا بتاكد انك إن فعلا مش هتخلف منها اذا كان يقصد يمينا فيقع يمينا يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام. اما اذا كان يقصد علي الحرام انا مخلف منك تاني اي سوف اطلقك يقصد به طلاقا اذا خلفت منك خلفه اخرى فيقع طلاقا هذا هو الامر الثاني يبقى برضك النيه تلعب فيها دورا كبيرا. اذا كان يقصد بعلي الحرام انها تكون محرمه عليه كاخته او محارمه فهذه كفاره زهار صيام شهرين متتابعين من قبل ان يمس الزوجه ولكن اذا مس الزوجه حتى ولم يكفر فعليه الكفاره وعليه الذنب. فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فليطعم 60 مسكينا. يبقى عنده ذات حالات يخطم يوسف نسأله حسب نيته يقصد به طلاقا عليه كفارة اليمين كما قلت يقصد به زهارا فعليه كفارة الزهار كما قلت إذا قصد به طلاقا فيقع طلاقا إذا خلف منها مرة أخرى هذا والله أعلى وأعلم. الأخت رضا كانت بتقول إن في ناس من سوريا يأتون إلى مصر ويريدون مسكنا فيتقترح لبعض المساجد تفتح أو في أدوار كثيرة تفتح أبوابها لهؤلاء. أنا بقول في فقه هنا أعلى, فقه هنا أعلى. إيه هو الفقه الأعلى؟ إحنا لو إحنا يعني إحنا ماشي نفتح لهم وكل حاجة ودول إخواننا, لكن هل هذا ممكن يؤدي إلى تفريغ سوريا من المجاهدين الذين يجاهدون هذا الطاغوت؟ يبقى إحنا لو عملنا كده يبقى إحنا بنسيب المجال لبشار وأعوانه أن يلعبوا يعني لعبتهم الخبيثة في إخماد هذا الصوت الذي ينادي بتحرير الشعب من الظلم. خلي بالك في نقطة خطيرة هنا لابد أن ننظر إليها, أن كل ما يكون في مجال بنفتح مجال زي ما كان بيحصل, بنفتح مجال هجرة من غزة للناس ومن هنا لهنا ومن فلسطين لده وده, بيسيبوا أرض الجهاد فأصبحت أرض جهاد وأرض نضال, فكيف يخرج هؤلاء من أرض الجهاد؟ لكن يعني إذا كان هذا الأمر فينظر فيه في أهل الحل والعقد والمسؤولين عن هذا الأمر ويبتون في هذا الأمر, في الأمر ليس يحتاج إلى فتوى شرعية مني. هذا والله أعلى وأعلى. الأخ اللي بيسأل هو بيبيع بالكاش وبالتقسيط, ولكن بيقول الفوري بكذا والتقسيط بنسبة 20%. أخي تحديد كلمة بنسبة 20% هذه هي التي أدخلتها في الحرمة. عايز تبيع تقول هذا الكوب مثلا بخمس جنيهات فورا وبست جنيهات قسطا, بس ما تقولش ايه عليه 20% على كل حاجة وتحدد, لا هذا الكوب بخمس جنيهات فورا وبست جنيهات قسطا, هذه في هذه الصورة صحيح. اما اذا حددت وتتحدد بنسبة 20% فهذه تحديد نسبة ربوية, فانت اخرج نفسك قول فورا بكذا وقسطا بكذا دون أن تحدد. وفي النهاية يا إخوة أنا عايز أقول حاجة, أنا حتى لا يفهم كلامي في بدء الحلقة أنني أهاجم حزبا بعينه, أنا لا أهاجم الإخوان ولا أهاجم السلفيين, ولكن والله هذا من النصح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم الكلام, إن بعض الناس تفهم الكلام على حسب ما يريد. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة, فأنا من هذا الباب النبوي أنصح كل الطيارات وكل إخواني وكل الأحزاب, ليس عيب في طيار بعينه, فالكل أنا نحسن النوايا ولكن الظاهر نحلله, وفي فرق يا إخوة بين أننا نحسن النوايا فيهم في الكل وبين أن نفسر ونحلل الواقع. فأنا أفسر, كنت في بداية الحلقة أفسر وأبين الواقع الذي نعيشه, لا أصادم النيات التي في القلوب, فالنيات التي في القلوب لا يعلمها إلا الله. فأنا لا أهاجم الإخوان ولا أهاجم السلفيين ولا أهاجم أي حزب ولا أي شخص, وهذا ليس من طريقتنا بأمر الله, ولكن نحن نفسر الواقع ونبين الواقع وننصح للجميع, فهذا فرض علينا أمام الله يوم القيامة, فرض عليك أيها المستمع. وأنا بقول أخ عبد الرحمن وإن شاء الله سوف أقابله في يوم من الأيام في دار العلوم, لأن هذه كليتي, حتى نعطي لأبنائنا كيف يحاورون وكيف يلتزمون بأداب الحوار وكيف يفهمون الكلام. هناك فرق بين التدخل في النيات, أنا لم أتدخل في نية أحد, وبين تفسير واقع حتى نأخذ الناس إلى الطريق المستقيم. وأنا بقول دلوقتي حتى الآن العصمة ماتت مع النبي صلى الله عليه وسلم إخوة, فلا تعصب لشخص ولا تعصب لشيخ مهما على كعبه ولا لحزب, أوصلها وأقولها ولا أيأس منها, وسوف أقولها ما دمت حيا بأمر الله عز وجل حتى نسير على هدي ونور من الله تبارك وتعالى. فأحبتي في الله استمسكوا بكتابكم وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, ففيهما النجاة. النجاة ليست في شخص بعينه ولا في حزب بعينه, فالنجاة في التمسك بشرع الله وإيقاظ الضمير من الداخل وتغيير أنفسنا من الداخل. والله نحن نحتاج إلى ثورة جديدة, ثورة حتى يغيروا ما بأنفسهم, هذه الثورة الحقيقية التي نحتاجها الآن, ثورة جديدة. يا ريت كل اللي بيسمعنا ينشرها ويفعلها, ويا ريت حتى يعمل بها حملة الثورة الجديدة حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن شاء الله سوف يعني أكتب فيها مقالات عدة عن هذه الثورة الجديدة حتى يغيروا ما بأنفسهم, هذه الثورة الحقيقية التي نراجع فيها أنفسنا، فالنفس أمارة بالسوء من الممكن أن يكون الإنسان على الطريق أو الحزب على الطريق ثم النفس تسول بعد ذلك لأنها أمارة بالسوء. فمن من الذي ينصح ومن الذي يقول يا أخي قف أنت قد بعدت بعدا عن هذا الطريق؟ من الذي يقول له أنا أخوه، أنا أخوه الذي أقول له هذا، أنا أخاف عليه وأخشى عليه من هؤلاء المغرضين، من هؤلاء المنافقين في الداخل والخارج، أنا أخاف على أخويا سواء في الإخوان أو في السلفيين أو في أي حزب أو أخويا اللي في أي مكان، أنا أخاف عليه، أخاف عليه وأخشى عليه وأقول له حاسب قف أقف شوف أنت رايح فين، تبين خذ هذه يمكن مش واخد باله، أنا أولى به من غيره، أولى به من هذا المغرض في الداخل والخارج حتى يعني يصحح المسار. فكلنا أحيانا من الممكن أن نحيد بعيدا فنحتاج إلى من يأخذ بأيدينا ويقول الطريق ها هنا، فعد إليه مرة أخرى فأحبتي الطريق ها هنا وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يأخذ بمصر إلى بر الأمان وأن يجمع شمل هذه الأمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطحر أعداءنا في الداخل وفي الخارج، وأن يهيئ لنا تطبيق الشريعة على منهج النبوة بأمر الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.